بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان النصيحة للاستفادة من الموعظة الصحيحة، وكان تسجيل هذه المادة في 25 من شهر شوال للعام 29 بعد 400. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن سمع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه عدة أمور أبانها الله عز وجل من فوائد امتثال الوعظ والأخذ به، فالأخذ بالموعظة فيه فوائد جميلة، منها ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. أولا، أنه خير له، وكلمة خير شاملة، فلو فعل الإنسان ما يوعظ به لكان خيرا له، سواء في أمر مخصوص أو في أمر عام خير له، سواء في دينه أو في دنياه خير له، سواء وعظ من عالم أو دونه أو من دونه خير له. فلا يلزم أن لا تكون الموعظة إلا من عالم، فإن الموعظة لها نفعها ممن كانت، ما دامت موعظة مؤيدة بأدلة الوحيين. الفائدة الثانية، أن الأخذ بالموعظة أشد تثبيتا، فقد يكون الإنسان عنده ثبات لكن يحصل له تزعزع في بعض الأمور، فإذا جاءته موعظة ثبته الله عز وجل بها. وكم من أناس أسلموا بمواعظ، وآخرون كانوا ضلالا فاهتدوا بموعظة، وهكذا نفع الموعظة نفع عظيم. ثبات الإنسان على دين الإسلام لسبب الموعظة. لذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فأخبر الله عز وجل أنه خير لهم، وذلك لاستماع الذكر وللموعظة. وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ترك الجمعة، من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه، وذلك لبعده عن الموعظة. فبسبب بعده عن الوعظ والتذكير يقسو قلبه، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فبسبب البعد عن التذكير وعن الوعظ تنفتح على الإنسان أبوابا كثيرة من الفتن، وأبوابا كثيرة من الدنيا، وأبوابا كثيرة من ظاهره وباطنه، يعلمها أو لا يعلمها. كل ذلك بسبب عدم معاهدة نفسه بالتذكير والوعظ. أيها الناس، إن أمر الوعظ والتذكير تولاه الله سبحانه وتعالى بنفسه، وجند له رسله وصالح خلقه. قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما حصل في حادثة الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فكانت موعظة رب العالمين سبحانه لعباده المؤمنين، لمن كان مؤمنا بهذا الكتاب العزيز وبيانه. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا وعظ من؟ قال الله عز وجل: يعظكم لعلكم تذكرون. هذا وعظ الله لعباده. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فسمى الله كتابه العزيز موعظة، وهي موعظة من الله سبحانه وتعالى لعباده. فلا موعظة أبلغ من كلام الله، لا موعظة أبلغ من وعظ الله سبحانه وتعالى لعباده. فوعظ الله كلامه، هذا واعظ الله في قلب كل مسلم، الكلام الذي أنزله سبحانه وتعالى والفطرة التي فطر بها عباده. إن أمر التذكير والوعظ أمر له أهمية عند كل إنسان مؤمن يستفيد منه وينتفع به نفعا عظيما. يقول الله سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين. فهذا بيان الله أن التذكير ينفع العبد المؤمن ذكرا كان أو أنثى إذا وعظ وذكر انتفع. وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. هذا شأن الخاشعين أن الذكرى تنفعه فتردعه عن الشر وتدفع به إلى الخير. وقوله تنفع المؤمنين لفظ عام أي نفعهم شامل للانتفاع في الدنيا والآخرة. فمن تذكر خير له ومن اتعظ خير له، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأبان الله سبحانه وتعالى موعظته لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فوعد الله سبحانه وتعالى عام وخاص لعباده. فمن وعد الله العام نزول القرآن، ومن وعده الخاص وعده لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام ولمن شاء من عباده. وأخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام أخبره أن يعظ قومه، أن يعظ. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. شأن المنافقين، هذه صفاتهم. قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. حتى على مستوى امرأة إذا حصل منها خطأ احتاجت إلى رتبة أولى وهي الوعظ والتذكير بالله سبحانه وبالنعمة التي هي فيها، وبغير ذلك مما تحتاج إلى تذكير فيه. ثم الرتبة الثانية الهجر في المضاجع، ثم الرتبة الثالثة واضربوهن، وهو ضرب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مبرحا. يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم هو يضاجع أهل الليل. وشاهدنا من الآية أمر الوعظ أنه لا يمكن أن يتخلى عنه إنسان ولا يستغني عنه مسلم كائن من كان، فإنه بحاجة إليه يقيم به دينه. وما أنزل الله كتبا ولا أرسل الله رسلا إلا أن يقيموا على الناس حجج الله بالوعظ والتذكير. قال سبحانه وتعالى مبينا موعظة هود عليه الصلاة والسلام لقومه، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فكان جوابهم بعد هذه الموعظة البليغة والتذكير بنعمهم فيها قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن معذبين. فكذبوه فأهلكناه. فشاهدوا أن مخالفة الموعظة النافعة الصحيحة هلكت بها أمم. لا تيأس من الوعظ أيها المسلم، إن أقبل الناس عليك أو أعرضوك فإن هذه دعوة الله ودعوة رسله عليهم الصلاة والسلام. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكون أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالموعظة تكون عذرا لك عند الله سبحانه وتعالى، والموعظة ربما اتقى أناس بها وتذكروا بها فكانت حسناتهم وكل عمل يقيمونه من دين الله لك من ذلك نصيب، لك من ذلك نصيب. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من دل على هدى له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. وأبان الله سبحانه ووصية لقمان وموعظة لقمان عليه السلام لابنه موعظة بليغة لا يزال الناس يتدارسونها ويعتبرون بها ويستعظون بها. وذكره الله في كتابه من أجل حكمته ووعظه وصلاحه مع ولده ومع الناس، وليس بنبي، رجل صالح، ولكن الله شرفه وعظمه بما قام به من الوعظ والتذكير لولده حتى صارت تلك الموعظة لجميع المؤمنين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. قال الله سبحانه وتعالى عن موعظة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. يقول أهل العلم إن هذه الموعظة اشتملت على التوحيد واشتملت على العبادات واشتملت على الأخلاق، على جميع ما يحتاجه العبد من أمور الدين. فإذا قام بها إنسان فإنه قد حذر من الشرك ودل على التوحيد، وقد أمر بالعبادة، وقد أمر أيضا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد أمر بالصبر بأنواعه الثلاثة. وإن كان فيما يتعلق بالإصابة فالإصابة تكون بالمرض، والإصابة تكون كذلك في على أقدار الله، والإصابة تكون بأيضا يصبر الإنسان عن ما قد يحرم منه من الخير بسبب ما قد قدره الله سبحانه وتعالى. الصبر على أقدار الله، والصبر على طاعته وعن معاصيه، والصبر على ما ينوب، فهي شامل. هذه وصايا من الله سبحانه وتعالى ومن أنبيائه ومن صالح خلقه، كلها وعظ وتذكير للمؤمنين، وما ذلك إلا لأهمية الموعظة. فإذا يسر الله لك بمن يعظك بتذكير الله ويفقهك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذه تعتبر لك مكرمة من رب العالمين. وإعراضك عن الموعظة وإعراضك عن التذكير مؤذن بانتقام من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فسمى الله المعرض عن التذكير وعن الموعظة النافعة مجرما، مجرما، وآذنه بانتقام منه، والله المستعان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ثبت عند الترمذي في جامعه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة البليغة بتقوى الله، فخير ما تعظ به أيها المسلم تقوى الله كما في هذا الحديث. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نعم، قال أوصيكم بتقوى الله، وأوصاهم في هذه الموعظة بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليهم عبد قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأوصاهم أيضا بسنته، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إنك أيها الداعي إلى الله أيها المسلم إذا تأملت هذا الحديث عرفت طريق الوعظ الصحيح، الوعظ بتقوى الله، الوعظ بالأدب مع أولياء الأمور، بالسمع والطاعة، بالبعد عن الفتن والقلاقل والانقلابات والتفجيرات. وإن حصل عليك ضرر فإنك تكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى ما دام ذلك الوالي من المسلمين. فليس من الحلول أبدا ما يفعله كثير من أصحاب الفتن، وليس مما تدل عليه الأدلة. وإن تأمر عليكم عبد لا تحتقره ولو كان عبدا وأنت شر، ما دام قد ولي عليك فإنه ينبغي الأدب وينبغي ملازمة ما دلت عليه الأدلة، سلامة لك وللمسلمين، سلامة لعرضك، سلامة لدينك، سلامة لأهلك، سلامة للمسلمين، لأسواقهم، لمتاجرهم، لمساجدهم، لمدارسهم، سلامة لدينهم وذرياهم، كل ذلك يتضمن. فلا تغتروا عباد الله بمن خالف الأدلة كائن من كان، قرض أو بعد، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وعظ العباد بسنته، هذه موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يكون شديد الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة. فعليكم بسنته موعظة بليغة حثهم عليها. ثم أيضا بطريقة السلف الصالح وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه موعظة أيضا إضافة إلى الأولى، فاشتمل هذا الحديث على عبارة عن خطبة كاملة وموعظة بليغة، بحيث لو شرح لكان في جزء مستقل. نعم، وعضوا عليها بالنواجذ. فالواعظ ينبغي أن يسلك هذا المسلك في حث الناس على السنن وعلى التمسك بها وعلى الثبات عليها. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا هذه الثنايا، ولكن قال عضوا عليها بالنواجذ، وذلك لأن ضبط الشيء في الناجذ أقوى من أخذه بالأسف الثنايا، وأشد صعوبة من أن يسحب وأن يسلب منه وأن يؤخر منه. فالواجب تثبيت الناس على هذا الخير، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيقا لموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموعظة التي تليها وإياكم ومحدثات الأمور، ومن خالف ذلك ضل. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. أن يكله الله إلى نفسه الأمارة بالسوء ونصره جهنم وساءت مصيرا. فبقدر بعدك عن هذه الموعظة تضل. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا دليل على أن ليس هناك بدعة أبدا في الدين، كلها ضلالات بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والبدعة كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في كتابه الكريم: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هذه موعظة بليغة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى داعي إلى الله من سائر المسلمين، ما من مسلم إلا وله قسطه من واجب الدعوة إلى الله، إلى الإسلام، إلى الإسلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فما دمت تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب أن تدعو إلى الله بقدر ما تعرف وتقدر، وما لا تحسنون تقله إلى غيره. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.